بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجال الشرح دليل الطالب، وتفضل الشيخ خالد بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء منها: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. قال فصل.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب الحيض، وهو من الأبواب المهمة في الفقه، بل من لم يفقه هذا الباب فلا يستحق التأهل للتعليم والتدريس كما ينص على ذلك أهل العلم. ولذلك كان العلماء يختبرون طلاب العلم بهذا الباب. وهذا الباب حقيقة من الأبواب المشكلة بسبب اختلاف عادات النساء. ولذلك كما أن بعض النساء تتحير في الحيض، هي تحير الفقهاء أيضا بسبب تقلبات عادتها. ولذلك الاهتمام بهذا الباب مهم جدا، ويتأكد على النساء أكثر من الرجال، وإن كان يجب على الرجال أيضا فقه أحكام هذا الباب، لأن لهم اتصال به من حيث مجموعة من المسائل كإتيان المرأة الحائض، أيضا معرفة العدة التي تعتدها المطلقة الحائض التي تحيض والتي لا تحيض. هذه مسائل مهمة جدا، ولذلك يتأكد على النساء معرفة مسائل الحيض. وللأسف الشديد أغلب النساء يجهلن مسائل الحيض ويتساهلن في أشياء كثيرة، فلربما صلت المرأة وهي حائض ولا تعلم، ولربما تركت المرأة الصلاة تظن نفسها أنها في العادة وهي لا تعلم، وأشياء من هذا القبيل. ولذلك هذا الباب من الأبواب المهمة، وقد ذكره المصنف رحمة الله عليه بعد باب إزالة النجاسة، لكون الحيض أذى كما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأيضا المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض فأمرها بأن تفركه وتقرصه وتغسله، ولذلك هو أذى. الحيض من حيث التعريف لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها سائل أحمر يشبه الصمغ. يشبه الصمغ، قال حاضت الشجرة إذا خرج منها هذا السائل. وتعريف الحيض في الاصطلاح الشرعي يعرفه العلماء بأنه دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في أيام معلومة وهو على معل البلوغ، دم طبيعة وجبلة. ولذلك دم النفاس ليس دم طبيعة وجبلة، وإنما هو مرض. ولذلك تجد العلماء لما يذكرون الاستحاضة وليس النفاس، الاستحاضة دم مرض. ذلك العلماء لما يذكرون دم الاستحاضة ماذا يقولون؟ يقولون دم فساد، دم فساد. أما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، وهذا الدم أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم. ولذلك المرأة كل امرأة تحيض، كل امرأة تحيض. والحيض كما أنه فيه آلام وأوجاع كذلك فيه فوائد كثيرة على المرأة. قال رحمه الله تعالى: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة. هذه مسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف وكلام، وليست هي محل إجماع، ليست هي محل إجماع. ولذلك قول جماهير أهل العلم على أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا حيض بعد 50 سنة. بمعنى أن المرأة، أن الأنثى إذا رأت الدم قبل 9 سنين فإنه دم فساد، دم فساد. أما إذا بلغت 9 سنين يعني أتمت السنة 9 من ميلادها وطعنت في 10، يعني بدأت تدخل في 10 ولو بيوم، فإن الدم النازل عليها دم حيض. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا الحنابل، وأيضا الحنابل قالوا بأنه لا حيض قبل 9 سنين. ويستدل لذلك بأحاديث وآثار، وأيضا بالعرف، يعني أدلتهم أحاديث وآثار والعرف. أما الأحاديث فحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. أما الآثار فقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا رواه البخاري معلقا. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. وأيضا من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر حد المرأة التي تحيض من حيث يعني بدايتها أنها 9 سنين. أما العرف فقالوا هذا هو المعروف عن النساء أنهن يحضن في سن 9، يعني بعدما تكمل السنة 9، تكمل السنة 9. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم المشايخين المعاصرين على أن الأنثى إذا رأت الدم المعروف والذي خرج بلا سبب، يعني ما في جرح، ما سقطت أو انجرحت أو أجري لها عملية أو شيء، فإن هذا دم حيض ولو كان قبل 9، ولو كان قبل 9 سنين. واستدلوا على هذا القول بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا الشارع الحكيم علق الحكم الحيض على وجود الدم، علق الأحكام على وجود الدم، فمتى وجدت الأنثى الدم الذي خرج لا لسبب، من دون سبب يعني معين، مثل ما ذكرت قبل قليل الأمثلة، فإنه دم حيض، فإنه دم حيض. فقد تحيض البنت على سن 8 أو 7 ووجد هذا، وجدت حالات أنهن يحضن بهذا السن. وأيضا يستدل بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذا الدليل الذي ذكره العلماء ممكن أننا نستفيده في المسألة الثانية، وهي مسألة سن 50. سن 50 أنه لا حيض بعد 50 سنة، هذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب على أنه لا حيض بعد 50 سنة. والقول الثاني أن المرأة قد تحيض إلى 60 سنة، قد تحيض إلى 60 سنة، بمعنى أن الحنابلة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن سن الإياس هو 50. سن الإياس هو 50. قالوا: فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها قد أيست. طبعا يستدل لذلك بحديث عائشة أو بالأثر عن عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن عائشة رضي الله عنها. هناك قول بأن حد الإياس هو 60 سنة، حد الإياس 60 سنة. والقول الراجح أنه لا حد بالنسبة للحيض، أنه يجوز أن تحيض الأنثى قبل 90 ويجوز أن تحيض بعد 50 سنة. والدليل هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، دليل صريح على أن المرأة ممكن أن تحيض ولو بعد 50. ولذلك لم يقل واللائي بلغنا 50، وإنما قال يئسن من المحيض، يئسن من المحيض. وهذه المسائل ليس فيها توقيف، يعني لم يأتي نص صحيح صريح على تحديد بداية سن الحيض ولا على نهايته. ولذلك المرجع إلى وجود الدم، وهذا هو الذي يسهل هذه المسألة، فيوجد الآن من النساء من يتصلنا مثلا يسألنا أنها في 55 سنة وينزل عليها الدم، يوجد من البنات وإن كان نادرا حاضر قبل تمام 9 سنين في بداية السن 9 أو 8، هذا يختلف سبحان الله باختلاف المكان والزمان. إذن الراجح من قول أهل العلم أنه لا حد لبداية الحيض ولا لنهايته من حيث السن، المسألة الأخرى قال رحمه الله تعالى: ولا مع حمل، يعني لا حيض مع وجود الحمل، هذا هو مشهور المذهب، وهو مذهب الحنفية، أنه لا حيض مع الحمل. ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها بالحيض، ولذلك نقلها الشارع إلى ماذا؟ إلى وضع الحمل، وأيضا يستدلون من السنة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، هذا الحديث يشير إلى أن غير ذات الحمل تعتد بالحيض، وأن براءة رحمها، يكون بماذا؟ بالحيض. فإذا حاضت دل على أن رحمها غير مشغول وإنما مشغور. الأمر الثالث أن الله جل وعلا جعل هذا الحيض غذاء للجنين، ولذلك المرأة الحامل لا تحيض، فينقلب هذا الدم الذي يخرج بهذه الصورة إلى غذاء للجنين. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه، قالوا بأن هذا الدم ينقلب سبحان الله العظيم إلى غذاء للطفل. وإن استبعده بعض الفقهاء كذلك بعض الأطباء، لكن الله تعالى على كل شيء قدير. هذا اللبن يخرج من بين فرث ودم، اللبن الخالص هذا يخرج من بين فرث ودم، فشرابا سائغا طيبا. كذلك هذا الدم ينقلب بقدرة الله عز وجل إلى غذاء للطفل. قول الثاني، قالوا بأن الحامل تحيض، فإذا وجدت الحامل الدم على مواصفات دم الحيض فإنه حيض، فإنه حيض. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، واختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو إحدى الروايتين. وهذا طبعا اختيار شيخ الإسلام المتأخر، وإلا هو في أول الأمر كان يذهب إلى أن الحامل لا تحيض. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قالوا الله جل وعلا علق أحكام الحيض على وجوده، فإذا نزل على الحامل فإنه يكون حيضا، ولذلك يوجد الحكم حيث وجد الدم، سواء كانت حاملا أو حائلا. والراجح هو القول الأول بأن الحامل لا تحيض، هذا هو الراجح، وأن الدم الذي ينزل على الحامل أن الحامل لا تحيض، وأن الدم النازل على الحامل هو دم فساد وأعلم. قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. هذا المقطع في مجموعة مسائل. المسألة الأولى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، أقل مدة الحيض يوم وليلة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني صورة المسألة أن الدم إذا نزل على المرأة مدة يوم وليلة فهو دم حيض، وإذا كان أقل من يوم وليلة فهو دم فساد استحار. هذا المعنى. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الليلة لا عبرة بها، فإذا نزل الدم عليها مدة يوم يعني نهار فهو دم حيض، لا يشترط أن يكون يوم وليلة. لكن الراجح على مشهور المذهب طبعا أنه يوم وليلة، يوم وليلة، واضح؟ هذه صورة المسألة. فإذا نزل الدم على المرأة مدة يوم وليلة حكمت عليه بأنه دم حيض، تترك كل ما لا يجوز للمرأة تعاطيه مع وجود الحيض أم مع وجود الدم. أما إذا كان دون ذلك فإنه دم فساد، تقضي الصلاة التي فاتتها وتصلي الصلاة التي هي مؤدى في وقتها. هذا هو مشهور المذهب. والقول الثاني أنه لا حد لأقل الحيض، وهذا هو الراجح، أنه لا حد لأقل الحيض وهذا هو الراجح. لماذا؟ للقاعدة السابقة. احفظ الضابط السابق. ما هو الضابط؟ أن الشارع علق أحكام الحيض على وجود الدم. هذا ضابط مهم، جدا ويريح، لأن الفقهاء يعني قد يكون من الفقهاء من عسر مسائل وأحكام الحياة بسبب التفريعات وبسبب مثل هذه الأشياء، وهم مأجورين إن شاء الله. لكن مسائل الحياة تحتاج إلى تبسيط وتسهيل وتيسير، لأن فيها إشكالات كثيرة جدا لا تنقطع. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم، من قول أهل العلم، أنه لا حد كنا يحضنا يوم أو أقل من يوم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وأكثر 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما. هذه مسألة خلافية أيضا بين العلماء، مشهور المذهب بأنه أكثر الحيض 15 يوما، ويستدلون لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما ذكر المرأة قال أنهن ناقصات عقل ودين، قال جاء تفسيرها بعد ذلك: أما نقصان عقلها فشهادة واحدة فشهادة اثنتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها تترك الصلاة شطر دهنها، يعني نصف دهنها. طبعا هذه اللفظة غير محفوظة ولا وليس لها أصل، شطر ديني، لكن معناها صحيح. وبعض الحنابلة يستدلون لذلك بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال في ونعم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فقالوا بأن الشارع الحكيم جعل الشهر في مقابل حيضة، جعل الشهر في مقابل حيضة، فدل هذا على أن المرأة على أن الحيضة أكثره 15 يوما. وأيضا هناك قول بأن أكثر الحيض 17 يوما، لكن الراجح أن الحيض أكثر الحيض 15 يوما. هذا طبعا هو مشهور المذهب قول جماهير العلماء، وهم مقصود بجماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. هناك قول آخر بأنه لا حد لأكثره، بمعنى أنه لو أن الدم أطبق عليها فتبقى حائضا. هذا لا شك بأنه قول ضعيف. لماذا؟ لأن على هذا تكون بعض النساء غير مكلف، تترك العبادات، تترك ما من شرطه الطهارة، ولذلك ضبطه بهذا مهم، خاصة إذا رجعنا إلى مسائل الاستحاضة. ستأتي معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وأنه ما ترك لها الأمر هكذا بناء على تلبس الدم وعدم معرفة الحيض من الاستحاضة. قال: وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7. هذه المسألة الثالثة، وهذا هو الغالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في حديث حمنة بنت جحش قال لها: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. وهذا هو الغالب على النساء، 6 أو 7، لكن يوجد من النساء من تحيض من حيضها 5 أيام، منهن من 4 أيام 3 أيام، فالوجد من النساء من تحيض 2 فقط. حتى ذكر العلماء عن نسائهم، بعض العلماء ذكروا بأن نساءهم نساء طوال دهرها ما تحيض إلا 2 فقط، لكن الغالب ما هو 6 أو 7. ولذلك القاعدة الأصولية أن العبرة للغالب لا للنادر، العبرة للغالب. وهذا نستفيد متى؟ إذا استحاضت المرأة وأطبق عليها الدم نقول 6 أو 7 كما جاء في الحديث الصحيح. المسألة الرابعة، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. الآن المصنف رحمة الله عليه يقول أقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين، يعني هناك أكثر الطهر، فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوم، وغالبه بقية الشهر، غالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر. ولذلك لا حد لأكثر الطهر، الطهر لا حد لأكثر، فقد تطهر المرأة وتحيض 2 فقط مثل ما ذكرنا في الشهر أو 3 أيام مثلا، فما في حد لأكثر. لكن أقل الطهر، أقل الطهر 13 يوما. ويستدل لذلك بقصة، يعني القصة المشهورة في زمن علي رضي الله عنه، حينما تقدمت امرأة تخاصم زوجها وقد طلقها، وقد ادعت بأنها خرجت من العدة في شهر واحد، في شهر واحد. فقال علي رضي الله عنه لشريح، شريح القاضي المعروف، يسمونه قاضي الخلفاء، لأنه تولى القضاء للخلفاء الراشدين، اقضي بينها، اقضي بينهما. يقول علي لشريح اقضي بينهم. فقال شريح وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين، يعني بوجودك؟ قال نعم اقضي بينهم. فقال لا شريح، إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرع وتصلي جاز له، إلا فلا. قال علي قالون، وهذه بلسان الروم، أحسنت يعني. فأقره على هذا الحكم، أقره على هذا الحكم، بمعنى أنه قال، ذكر بإمكانية أن المرأة تحيض في شهر واحد 3 مرات، 3 مرات. فلذلك يعني مثل ما سبق أن ذكرنا، إذا مثلا حاضت 2 ثم طهرت ثم حاضت مثلا ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، يعني بمعنى أقل الحيض اللي ذكرناه قبل قليل، قلنا ممكن المرأة تحيض 1 أو 2 مثلا، يوجد من النساء من عادتهن 2، حتى أسرة مثلا مثل عادة أمها وخالتها مثلا وهكذا. طيب، إذن ذكرنا الراجح بأنه لا حد لأقل الطهر ولا حد لأكثره أيضا، لكن ذكرنا الأغلب أنه على النساء، وهذا نستفيده متى؟ نستفيده إذا حصل لبس عند المرأة. طبعا وعدتكم أنا قبل قليل بذكر ذكر مسألة الطهر، كيف تعرف المرأة أنواع الدم وكيف تعرف الطهر. بالنسبة للدماء الخارجة من المرأة 3، الحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض هذا دم جبلة وطبيعة، يخرج من المرأة أو ينزل من المرأة كل شهر في أيام معلومة أو معدودة. الاستحاضة دم فساد، مرض. الحيض يخرج من عرق يقال له العاذل باللام، من قعر الرحم. أما الاستحاضة فهو يخرج من عرق يقال له العاذر بالراء، من فم الرحم. ودم النفاس الذي هو سببه الولادة، سببه الولادة، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. طيب، كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ذكر العلماء فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أولا، دم الحيض دم أسود ثخين كأنه محترق، هذا الأول، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عادي مثل الرعاث. الثاني، أن دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف دم الاستحاضة ليس له رائحة. الثالث، أن دم الحيض ينزل سائلا غير متجمد. لماذا؟ لأن دم الحيض لما يكون في الرحم يبني أغشية دموية، وبهذا يجهز الرحم للجنين. فإذا ما حصل ما قدر ما قدر أن يكون هناك جنين، ينهار هذا الدم، هذه الأغشية الدموية المتجمدة على جدار الرحم فتنزل سائلة بقدرة الله. أما دم الاستحاضة فهو دم أصلا سائل موجود في الرحم فينزل غير متجلط ولا متجمد، ينزل متجلط ومتجمد بخلاف دم الحيض، لأنه أصلا دم الحيض متجمد من الأصل فينزل سائل. الوصف الرابع، أن دم الحيض في الغالب له وقت تعرفه النساء، أما دم الاستحاضة فليس له وقت، لذلك يأتي في غير أوقات العادة الشهرية. طيب، كيف تعرف المرأة الطهر أيضا؟ النساء لسنا سواء في مسألة الطهر، وذلك يختلفنا. فمن النساء من تطهر بالقصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء سائل أبيض رقيق يخرج بعد انقطاع الدم، علامة على أن الدم قد انقطع، وهذا أغلب النساء أنهن يرين هذه القصة البيضاء. الثاني، الجفاف، والجفاف المقصود فيه النقاء التام بحيث ينقطع الدم، فلو احتشت المرأة قطنة أو شيء خرجت نظيفة وتبقى مدة يوم وليلة إذا هي اضطربت في مسألة العادة. أما إذا كانت معتادة ما يحتاج، يعني مثلا امرأة تطهر بالجفاف كل حياتها 5 أيام تطهر بالجفاف، فما في داعي أنها تنتظر. لكن امرأة انقطع عنها الدم عادتها 6 أيام في اليوم الخامس، إذا تنتظر، نقول لها انتظري حتى تتأكدين بأن الدم لن يعود، كما قالت عائشة لا تستعجلن، لما يأتي كنا النساء يأتين لها بالدرجة مثل العلاقة فيها القطن وفيها أثر يعني الصفرة والكدرة، فكانت تقول لهن لا تستعجلن. إذن المقصود بأن المرأة لا تستعجل. أما إذا كانت لا معتادة عادتها 6 أيام 7 أيام وتعرف أن اليوم هذا يوم طهرها، ما في داعي، لما تغتسل وتصلي. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء. الآن بدأ ذكر المحرمات على الحائض، ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، هذا أول المحرمات، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض تدور هذه اللفظة على معنيين، على معنى الدم، وجود الدم في الحيض، يعني لا تقرب النساء في فترة الدم مطلقا حيث تعتزلهن، وتحتمل المعنى الثاني وهو في محل خروج الدم يعني في الفرج، ولا تقربهن، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الحيض. هذا هو الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته وتعامله مع نسائه. فكان عليه الصلاة والسلام لا يعتزل نساءه في فترة الحيض، بل كلنا ينمنا معه في الشعار الواحد، يعني في الغطاء الواحد. وكان إذا أراد أن يستمتع بامرأته الحائض يلقي على فرجها شيء ويستمتع بها. ولذلك نص العلماء على أن المرأة الحائض لا ينجس بدنها، ينجس بدنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المسلم لا ينجس. ولذلك لزوجها أن يستمتع بها إلا ما بين السرة والركبة، فما بين السرة والركبة لا يقرب ذلك. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستمتع بنسائه الحيض إلا ما بين السرة والركبة. قال: والطلاق، هذا المحرم الثاني. قال: والطلاق. سيأتي إن شاء الله معنا في باب الطلاق تقسيم الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. ومن الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال العلماء: فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. ولذلك قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض غضب عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: مره فليراجعه ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا لا يجوز للزوج ويحرم عليه أن يطلق امرأته في فترة الحيض، وهذا هو الطلاق البدعي. هل يقع أم لا؟ إن شاء الله لما نصل إلى باب الطلاق نبحثه، كما بحثناه سابقا في شرح الزاد في بقية كتب الفروع. قال: والصلاة، أن يحرم على الحائض أن تصلي، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. والإجماع منعقد على حرمة الصلاة على الحائض، وهي غير مخاطبة بالصلاة فترة حيض. انتبهوا لهذه الجملة: المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة، لكنها مخاطبة بالصيام كما سيأتي. لاحظتم الفرق؟ وعندنا ضابط في هذا أن كل عبادة وجب على الإنسان أن يقضيها فهو مخاطب بها، بخلاف العبادة التي لا يجب عليه أن يقضيها فإنه غير مخاطب بها. ولذلك المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذن هي غير مخاطبة بالصلاة. فترة الحيض غير مخاطبة بالصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي. قال: والصوم، كم صار عندنا من محرم من المحرمات؟ إذن الوطء في الفرج أولا، والطلاق ثانيا، والصلاة ثالثا، والصوم رابعا. الصوم رابعا، يحرم على المرأة الحائض الصوم لكنها مخاطبة به، بدليل أنها تقضي، بدليل أنها تقضي. والدليل على ذلك أن معاذة العدوية قالت لعائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أسأل. فذكرت لها، فدل هذا على أن المرأة الحائض تقضي الصوم يعني الواجب، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. وقد جاء في الحديث أيضا يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلن بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان الدين. خامسا قال والطواف، يعني الطواف حول الكعبة، طواف حول الكعبة، وهذا قول جماهير أهل العلم وليس فيه إجماع، وإنما قول جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين، قال خرجنا لا نرى إلا الحج لما كنا بسرف منطقة معروفة حتى، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنا فستي، يعني أحطي، والحيض يطلق عليه نفاس أيضا. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأيضا جاء من حديث عائشة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت في حجة الوداع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أحابستنا هي؟ فقلت، تقول عائشة إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت طواف الإفاضة، أفاضت يا رسول الله طافت البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. سيأتي إن شاء الله معنا في باب الحج أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض بخلاف طواف الإفاضة، بخلاف طواف الإفاضة. طبعا هناك من أهل العلم ذهب إلى أن الطواف ليس من شرطه الطهارة، وإنما الطهارة واجبة من واجبات الطواف تسقط بالعجز. ومن أهل العلم ذهب إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة مطلقا، وإنما يستحب استحبابا. حقيقة هذا الخلاف نافع جدا سبحان الله العظيم في هذا الوقت. تعرفون الآن مسائل الحج وكيف ترتبت، والناس الآن أصبحوا يأتون الحج بحجوزات معينة، يعني مثلا الطائرة تأتي اليوم الفلاني وترجع اليوم الفلاني، الحملة أيضا حملات الحج، فقد تحيض امرأة في الحج ولم تطف طواف الإفاضة، طواف الوداع يسقط عن الحال، لكن ما طافت طواف الإفاضة، فهل يمكن أن يفتى لها بأنها تطوف بحيث أنها تستذهر وتتحفظ وتطوف وترخصا بهذا القول؟ هذا لا يصل فتوى عامة يقال للناس، لكن تدرس حالات خاصة، وهذا ما كان يفعله مشايخنا رحم الله الأموات. أما إذا وجدت مثل هذه الحالات الصعبة كانوا يعني يرون فتوى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الحنفية أيضا يترخصون بذلك لمثل هذه الحالة، أما فتوى عامة لا، ما كانوا يفعلون هذا. طبعا يعني يكثر السؤال بالنسبة للنساء قبل الحج، تقول يعني أنا أخاف ممكن أخذ حبوب من الحمل؟ نعم، الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنه ليس هناك ما يمنع، يعني ما عندنا دليل يمنع، فيجوز لها أن تتعاطى أدوية ترفع العادة أو تمنع نزول الدم مثلا. وهل يوجد شيء يرفع الدم إذا نزلت الدورة؟ أنا ما أدري، إذا مثلا حاضت المرأة في الحج قبل الطواف الإفاضة، فممكن تأخذ تتعاطى شيء من الأدوية، الإبر، الحبوب لترفع الدورة حتى تطوف؟ إذا قالوا نعم وممكن، ما تطوف وهي حائض، إنما تتعاطى هذه الأدوية وتأخذ هذه الإبر أو هذه الحبوب اللي ترفع الدورة تتأكد بأن الدورة ارتفعت، فتذهب وتطوف، أي تذهب تأخذ الأدوية حتى إذا تأكدت من طهرها طافت. هذا متى؟ يعني إذا أمكن ذلك. أما إذا لم يمكن فممكن يترخص لها في حالات خاصة. قال: وقراءة القرآن، سادسا هذا، وقراءة القرآن يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن. وهذه مسألة ليس فيها إجماع، مشهور المذهب وهو قول الحنفية والشافعية على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. لاحظوا، لازم نفرق بين شيء: قراءة القرآن ومس القرآن. واستدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول الثاني ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام وجمع من مشايخنا، على أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن يعني من دون مس، من حفظها بالنظر مثلا، تقليب المصحف مثلا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن إن احتاجت، يعني ما تقرأ ابتداء، كيف إن احتاجت؟ كأن تكون معلمة قرآن، محفظة قرآن، أو طالبة، أو حافظة وعادتها تطول تخشى من النسيان مثلا 10 أيام 8 أيام 9 أيام، أو مريضة مبتلى تقرأ مثلا سورة البقرة مثلا أو كذا، قالوا يجوز لها ذلك. وهذا القول هو الراجح، وذلك لضعف الأدلة المانعة من قراءة الحائض للقرآن، وأيضا نعم يكفي هذا، أننا ما في دليل يمنع من قراءة المرأة للقرآن. وقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب عن ذكر الله شيء، عن القرآن شيء، إلا الجنانة كما سيأتي إن شاء الله. يمكن يستدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة لما حاضت قال: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نبه على مسألة قراءة القرآن ما نبه على ذلك، ما قال ولا تقرأ القرآن مثلا. قالوا فهذه أدلة كلها على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. سابعا، ومس المصحف، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم على أن المرأة الحائض لا تمس المصحف، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي إجماع، بعضهم قال هو اتفاق. ولعلكم تذكرون في مسألة الغسل ذكرنا مسألة مس الجنوب للقرآن، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، بحثنا هذه فيما سبق لعلكم تذكرون. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فقالوا بأن هذه أدلة كلها تمنع الحائض من مس المصحف، لأن الحائض فيها حدث سماه الله عز وجل أذى، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأوجب فيه الغسل إذا طهرت. ثامنا، اللغة في المسجد. ثامنا اللغة في المسجد، يعني يحرم على الحائض أن تلبث في المسجد. وهذه ليس فيها إجماع أيضا، ليس فيها إجماع، وإنما محل خلاف جماهير أهل العلم على منع الحائض من اللبث في المسجد. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. قالوا: فالله جل وعلا نهى الجنب عن اللبث في المسجد إلا مجتازا مارا. وحدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، أغلظ من حدث الجنابة. ولذلك قالوا بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد. ويستدلون أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما قال: ناوليني الخمرة في المسجد، من المسجد، قالت: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. قالوا بأنه تقرر في نفس أم المؤمنين عائشة أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد. هناك قول آخر ذهبوا إلى أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد إن احتاجت. قالوا لأنه ليس هناك دليل صريح على أن المرأة الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد. جميع الأدلة أو الأدلة التي استدل بها الجمهور على ضربين: إما أدلة ضعيفة وإما أدلة صحيحة لكنها غير صريحة، لكنها غير صريحة. فالبعض العلماء أخذ من قولي من حديث عائشة ناولين الخمرة على أنه الدليل على جواز دخول المرأة الحائض المسجد واللبث فيه، ويستدلون لذلك بما في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في البخاري. قال: امرأة سوداء كانت تقم المسجد وتسكن في المسجد وكان لها خباء في المسجد، فقالوا بأن هذه المرأة تحيض، وما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن المكث في المسجد. عموما إن احتاجت المرأة الدخول، المرأة الحائض الدخول إلى المسجد فلها ذلك، وإن لم تحتج فلا تدخل. تاسعا: وكذا المرور فيه إن خاف التلويث. قبل قليل قلنا المكث واللبث، أما المرور فمأذون فيه إلا في حالة واحدة، إذا خاف التلويث المسجد، لأن الله تعالى قال: ولا جنوبا إلا عابر سبيل. كذلك يقال: ولا حائضا إلا عابرة سبيل، مرة مرور مثلا. أما إذا خشيت تلويث المسجد فلا يجوز، على القاعدة العامة حرمة تلويث المساجد، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة حديث الأعرابي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. والحيض أذى، والحيض أذى. الآن النساء تتحفظ وكذا، ما ليس مثل النساء، يعني النساء في الماضي ما عندهن مثل هذه الوسائل. طيب، قال رحمه الله تعالى: نكتفي، أنا نكتفي، اللهم بارك، أخذنا 50 دقيقة. ها وعبد الرحمن، نكتفي، مسائل كثيرة ما نحب نطيل عليكم. طيب، نكتفي بهذا القدر، نستمع إلى أسئلتكم المرسلة إلى الشيخ خالد، بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جاءت مجموعة من الأسئلة فيما يخص الدرس شيخنا، نبدأها بالسؤال الأول. تقول السائلة: المرأة التي لا ترى القصة البيضاء ولا تطهر بالجفاف وفي كل شهر يشكل عليها الطهر، هل يجوز لها أن تغتسل بعد انقطاع الدم مباشرة دون الاعتبار للكدرة أو الصفرة، فقط للراحة والتيسير عليها؟
أولا، بالنسبة للمرأة كما ذكرنا، أو غالب النساء يطهرن إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الكدرة كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، فمن النساء أصلا تطهر هي، لكن تعاني وسواس، قد لا ترى، قد تكون القصة البيضاء نزلت لكنها ما انتبهت، قد يحصل معها جفاف وما انتبهت. فأي كدرة أو صفرة أو إفرازات، سمونا إفرازات الآن النساء، يقول عليها إفرازات، فأي إفرازات بعد الطهر سواء بالقصة البيضاء أو بالجفاف هذه ليست بشيء. طيب، أفترض المسألة الثالثة جوابا على سؤال الأخت، امرأة ينقطع عنها الدم لكن تتصل الإفرازات، كدرة، صفرة، خيوط، شيء من هذا القبيل، ماذا تفعل؟ إذا كانت هذه عادتها فإنها تلتزم بانقطاع الدم. أفترض الآن كل سنوات حياتها 5 أيام 6 أيام بعدين تبدأ كدرة، صفرة، خيوط، كذا، ما تنقطع معها، عندها مشاكل صحية، تلتزم 5 أيام أو 6 التي ترى فيها الدم الصريح، وبعد ذلك تغتسل وتبدأ تصلي ويعني تأتي بالعبادات الواجبة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أو السائلة، إذا استمرت الصفرة إلى ما بعد 15 يوما هل تعد من النجاسات؟
إذا قلنا بأن أكثر الحيض 15 يوما وهذا هو القول الراجح، فإنما ينزل بعد ذلك ليس بشيء، ليس بشيء، تغتسل وتصلي حتى لو نزل عليها الكدرة أو الصفرة.
لكن السؤال شيخنا، هل هذه الصفرة نجسة؟
الكدرة والصفرة؟
نعم.
لا، إذا حكمنا على أنها ليست حيضا فهي من جملة الإفرازات الأخرى، تنقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول الأخت السائلة في سؤالها، امرأة قبل الجفاف يبقى معها نقاط حمراء متقطعة بينها ساعات طويلة فتتردد هل تصلي أم لا، فما هو الضابط في المدة بين هذه النقاط إذا طالت المدة بينها ثم رجعت النقاط مرة أخرى؟
إذا اتصلت النقاط بالدم حيث أن الدم بدأ يخف تدريجيا، مثلا في اليوم الرابع بدأ ينزل عليها نقاط، ثم اليوم الخامس نقاط أيضا، فإن هذا يدل على أن الدورة ما زالت باقية، فلا يجوز لها أن تغتسل إلا بعد أن ينقطع الدم كاملا بهذه النقاط. أما إذا كانت هي قد نزل عليها ابتداء النقاط نقطة يسيرة مثلا، فإن هذا ليس بحيض، لأن الحيض هو السيلان، وجود نقطة نقطتين لا يسمى حيض. أما إذا اجتمعت نقاط عليها بحيث لو جمعتها أخذت كمية الدم الذي ينزل بالعادة فإن هذا حيض، يعني مثلا نزل عليها في الصباح نقطتين، في الظهر 3 نقاط، في العصر 4 نقاط، 3 نقاط، لو جمعتها مثلا تقديرها لكان نفس مقدار الدم الذي ينزل عادة، فإن هذا يحكم عليه بأنه دم حيض. أما إذا كان لا، مجرد نقاط، فهذه ليست بحيض.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، ما هو القصد بدم الفساد؟ هل هو الاستحاضة؟
الجواب نعم، دم الفساد المقصود فيه الذي لا يأخذ أحكام دم الحيض، لأن دم الحيض دم طبيعة وجبلة وعادة كتبه الله على بنات آدم مثل ما شرحت لنا قبل قليل. أما دم الاستحاضة مرض من عرق يقال له العاذر في فم الرحم، وهو ركضة شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلبس على المرأة. ولذلك يوجد من النساء من تعاني معاناة شديدة، مثل حملة بنت جحش كانت تعاني، ما ينقطع الدم عنها أبدا، ومن أمهات المؤمنين من كانت تعاني أيضا. ولذلك دم الاستحاضة لا يأخذ أحكام دم الحيض، لا من حيث النجاسة، يعني ليس مثل غلظ نجاسة دم الحيض، ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا من مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا الطواف ولا إتيان الزوج أيضا، ما يمنع أبدا، لكنها تغتسل لكنها تتوضأ عند كل صلاة، ورخص الشارع لها بالجمع، تجمع بين الصلاتين لوجود المشقة، لأنها في مشقة شديدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن يجتمع دم الحيض ودم الاستحاضة في زمن واحد؟
الجواب ممكن، ولذلك حمل لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدم يطبق عليها سينزل عليها الدم دم الحيض، ولذلك قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. وهذه مسألة ستأتي معنا وفيها خلاف بالنسبة للمرأة المستحاضة، كيف تعرف دم الحيض؟ منهم من قال بأنها تتحرى، لابد من التحري والاجتهاد، كيف تفرق بين الدمين اللي ذكرنا أوصافهم في أثناء الدرس. منهم من قال بأنها تجلس في أول الشهر. ما معنى تجلس؟ يعني تترك الصلاة في أول الشهر مدة الأيام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تجلس 6 أو 7 على عادتها من أي يوم من أيام الشهر، ونبحثها إن شاء الله في الوقت. فالمقصد الجواب نعم، يجتمع دم الحيض مع دم الاستحاضة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة بأنها تستحي من حيضها، لذلك تحتاج إلى أن تضع بعض العطور إذا أرادت الخروج إلى السوق أو العمل أو دراستها في الجامعة، فهل يصح لها منها ذلك؟
هو المسألة التي تبحث في حكم تعطر المرأة إذا خرجت إلى السوق أو إلى المسجد مثلا أو إلى العمل، ما له علاقة بالحيض، ليس له علاقة بالحيض. يعني لو أن امرأة طاهرة مثلا وما وضعت العطر يقال يحكم عليها بأنها حيض، يعني هذا مسألة غريبة جدا، فما في داعي أخت الفاضلة بأن يعني يلبس عليك الشيطان. لا يجوز للمرأة أن تضع العطر فتمر على الرجال الأجانب، أما إذا رحت في مجتمع نسائي ما في بأس، يعني ذهبت في سيارتك إلى مجتمع نسائي أو عمل جميعهم من النساء ما في بأس، أما تذهبين إلى المسجد تشهدين صلاة العشاء صلاة التراويح وبقية الصلوات وأنت متعطرة فيشم رائحة الرجال، في نهي شديد وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام. فغير صحيح أن المرأة والله تريد أن تنفي عن نفسها مسألة الحيض لتضع العطر. وبعدين يعني مسألة الحيض هذا أمر الناس كلهم يعرفون بأن المرأة تحيض، فمما الخجل؟ يعني كل الناس يعرفون بأن المرأة تحيض، النساء يحضن، لذلك لا يلبس عليك الشيطان أختي، الله يبارك فيك ويحفظك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تصاب النسوة بالسلس كالرجال سواء كان ذلك في دم الحيض أو في دم النفاس؟
بس ليس له علاقة بالنفاس والحيض. السلس إما أن يكون في البول وإما أن يكون في الإفرازات، تبتلى في الإفرازات، فالمرأة كالرجل بل أشد. يعني الرجل يصاب بسلس البول، المرأة تصاب بسلس البول، وأيضا يكون عندها الإفرازات المستمرة. يوجد من النساء من عندهن إفرازات طوال الحياة، إفرازات بعضهن يخرجن من القناة البولية، بعضهن بعض الإفرازات تخرج من الرحم، ها؟ والاستحاضة أيضا، الاستحاضة من النساء من تستحيض أحيانا شهر شهرين، من النساء من الاستحاضة عندها طوال عمرها، من النساء من تكون الاستحاضة لا لأمر طالع، قد يكون سببه أكل، سببه تداوي علاج، سببه عقدة نفسية خوف مثلا، سببه وراثي مثلا. لابد أن نفرق، ولابد أيضا على المرأة أن تجتنب الوساوس. يعني يوجد من النساء بسبب الجهل بأحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الاستحاضة تبتلى بالوسواس، فتصبح يعني يصبح شغلها شاغل وقلقها الساهر وهمها الأول في هذه القضايا. وأنا أعرف نساء، سامحوني، وأعرف أرقام إذا اتصلت أعرف بأنها ستسأل عن الإفرازة، أبدا ما أذكر اتصلت إلا وهي تسأل عن هذا الأمر، أصبح عندها وسواس. وحينما أحيانا يعني نقول كلام من باب فقط يعني كذا، تذهب وتقدم سؤال عادي لتدخل على سؤال الإفرازات، سبب هذا وسواس، ورثت ورثها وسواسا. فتعلم مهم يا أخوات، تتعلم المرأة وتتفقه. ولذلك أنا في بداية الدرس ماذا قلت؟ قلت هذا واجب على النساء، كل امرأة يجب عليها أن تتفقه في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: هل المحرمات على الحائض التي ذكرها المصنف تنسحب على النفساء والمستحاضة؟
أولا بالنسبة للمحرمات اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه على قسمين، القسم الأول مجمع عليها والقسم الثاني مختلف فيها، وذكرنا المسألة الثاني. النفساء لها أحكام الحائض، النفساء لها أحكام الحائض، ولذلك العلماء يقيسون النفاس على الحيض، يقيسون النفاس على الحيض. أما المستحاضة فلا، لأن المستحاضة من الطاهرات، سبق أن ذكرنا هذا قبل قليل، المستحاضة من الطاهرات إلا في فترة الدورة إذا كانت تميز، أو إذا قلنا بالقول الآخر بأنها تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وسنزيد هذا بيان في المجلس القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال من الأسئلة الواردة في موضوع الدرس. تقول الأخت السائلة: هل يجوز لها إتمام وردها اليومي من القرآن أثناء الحيض؟
ذكرنا هذا قبل قليل وقلنا بأن الراجح جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن من دون لمس، لكن بالنظر بالحفظ، فإذا كان عندها ورد يومي لا بأس، لأنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض من قراءة القرآن، لكن لا تمس المصحف.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وزادكم من علمكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.